في تاريخ الإنسانية عظماء، كانت عظمتهم مستمدة من وحي الله لهم، فكان تاريخهم ملكا ونورا. وعلى رأس هؤلاء الناس الرحمة المهداة محمد صلى الله عليه وسلم، إمام الأنبياء وخاتمهم.
يأتيكم هذا البرنامج بالتعاون مع الجمعية العلمية السعودية للسنة وعلومها. يعد البرنامج ويقدمه أحمد ابن عبد الله الشدي.
إخراج سامر ابن عبد العزيز المبدل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه من الله أفضل صلاة وزكاة تسليم. وبعد، نرحب بكم أحبتنا المستمعين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم الرحمة المهداة. في هذه الحلقة نتحدث عن فقه السنة، أهميته وعناية أهل العلم به. يتحدث عن هذا الموضوع ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور سعود بن معيد الصاعدي، الأستاذ المشارك في الجامعة الإسلامية. فأهلا ومرحبا بكم دكتور سعود.
أهلا ومرحبا بكم، أشكركم على هذه الاستضافة، وأسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح.
اللهم آمين. دكتور سعود، فقه السنة، لو تحدثنا بداية بإيضاح هذا المصطلح، تعريف هذا الاسم فقه السنة، وأيضا بيان مكانته من بين العلوم.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الاشتغال بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم رواية ودراية واشتغالا بفقهها ومن أجل الأعمال عند الله سبحانه وتعالى وأزكى الأفعال وأعظمها أجرا. وإن علماء الحديث الذين دعا لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالنضارة في قوله عليه الصلاة والسلام: نضر الله امرأ سمع منا شيئا فحفظه حتى يبلغه غيره، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ولا رب حامل فقه ليس بفقه. هؤلاء كسبوا دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبلغوا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما أداه إليهم عن الله سبحانه وتعالى. ونحن نعلم جميعا الحديث المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ليبلغ الشاهد منكم الغائب. فبلغوا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما أداه إليهم من كتاب الله جل وعلا ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبينوا أحكام ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالكتب الحديثية وكتب التفسير وكتب الفقه صافحة بأقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم التي يفسرون فيها أقوال النبي عليه الصلاة والسلام. لكن للأسف كثير من الناس اليوم يتفتأ على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيحملها ما لا تحتمل، ولم يراعوا عند شرحهم لأحكامها ناسخها من منسوخها ومطلقها من مقيدها ومجملها من مبينها ونحو من ذلك، بل لم يراعوا الأصل في نسبة هذا القول إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هل يصح أو لا يصح. وكذلك الحديث له لغة وله مصطلح يجب على كل إنسان أن يعرفها وأن يتمكن منها. ثم إن هذه السنة مفسرة لكتاب الله سبحانه وتعالى، وبعضها يفسر البعض الآخر، ولا بد أن نعرف فيها أيضا كيف عمل بها الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ثم إنه بعض الأحاديث قد يكون فيها تعارض شبه ظاهري بين ألفاظها عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأمثال هذه الأشياء ما يمكن للإنسان أن يعرفها حق المعرفة إلا بالتفقه في هذه النصوص التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن إذا قلنا أو إذا دعونا إلى التفقه في فقه السنة، فلا بد أن نعرف هذا اللفظ المركب يدل على ماذا. هذا اللفظ مركب من كلمتين: الكلمة الأولى كلمة فقه، والكلمة الثانية كلمة سنة. فالفقه يطلق في اللغة على الفهم والعلم بشيء، يقال فقهته إذا علمته، ويقال فقهته إذا علمته وأفهمته. فكل علم بشيء عند أهل العلم رحمهم الله تعالى هو فقه فيه، لكنه اكتسب صفة أو علما محددا من علوم الشريعة الإسلامية سمي بعلم الفقه. وقد ورد في ذلك قوله سبحانه وتعالى ليتفقهوا في الدين، أي يتعلموا أحكامه ويكونوا علماء. وفي الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه لعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال له اللهم فقهه في الدين، أي فهمه فيه. وأما الفقه في لسان الشرع فهو معرفة الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، هذا ما يتعلق بمعنى الفقه. وأما معنى السنة فهي في اللغة الطريقة والسيرة، سواء كانت حسنة أم سيئة، ومنها قوله سبحانه وتعالى يريد الله ليبين لكم سنن الذين من قبلكم. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور عنه أنه قال من سن سنة حسنة في الإسلام فله أجرها وأجر من عمل بها، ومن سن سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها. فالسنة هنا بمعنى الطريقة. وأما في لسان الشرع فأهل العلم يعرفونها بأنها ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. ومنهم من يدخل فيها سيرته صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، ومنهم أيضا ابن حزم رحمه الله تعالى فإنه أدخل فيها إشارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهي أوسع عندهم، يعني أقصد عند أهل العلم بالحديث، من معنى السنة عند الفقهاء والأصوليين. الفقهاء والأصوليون يقولون في تعريف السنة، الأصوليون منهم يقولون هي قوله صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره، وأما الفقهاء فيجعلونها في مرادف الواجب، فهي ما قابل الواجب وترادف عند كثير منهم المندوبة والمستحبة أو التطوع والنافلة أو نحو من هذا. ولذا فإذا ورد لفظ السنة في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أو أثر الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعين وكان ذلك في سياق الاستحسان، فإنه يراد بها المعنى الشرعي العام الشامل للأحكام الاعتقادية والعملية، واجبة كانت أو مندوبة أو مباحة. ومن ذلك مثلا قوله صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني، وكذلك مثلا قوله عليه الصلاة والسلام فعليكم بسنتي، يعني طريقته صلى الله عليه وسلم وسيرته التي هو عليها، مما فسره لنا النبي صلى الله عليه وسلم من الأحكام الاعتقادية والعلمية والعملية الواجبة والمندوبة وغيرها. وجملة فقه السنة من باب الإضافة المعنوية الحقيقية المحضة، وذلك لأن الإضافة فيه بمعنى اللام، وإنها مؤثرة في المضاف تعريفا حيث أضيف إلى معرفة فاكتسب التعريف من إضافتها إليه. ولذا يمكن باختصار أن يقصد بفقه السنة فهم مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله وتقريراته وإشاراته على مراده صلى الله عليه وسلم بمعرفة فهم الصحابة لها، والنظر في أقوال العلماء في شرحها وتأويلها، ومعرفة المراد بغريبها وشرح مشكلها وناسخها من منسوخها، على ضوء ما جاء في كتاب الله وسائر أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن إذا علمنا هذا فإنه يجب علينا أن نعظم سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالقبول والتسليم بكل ما جاءت عنه صلى الله عليه وسلم. وهذا في الحقيقة مطلب ديني نبه الله عز وجل عليه في كتابه، ونبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. يقول الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهذه ثلاثة أركان التعامل مع السنة لا بد لنا من تحقيقها. الأول تحكيم السنة فيما شجر بيننا. الأمر الثاني ألا يجد الإنسان في نفسه حرجا من عمله بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث الرضا والتسليم بما قضي من كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ويقول الله جل وعلا أيضا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. والنبي صلى الله عليه وسلم جاءت عنه أحاديث بهذه أو في هذه المعاني المتقدمة من كتاب الله جل وعلا، ومن ذلك ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال دعوني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وهو حديث صحيح رواه البخاري ومسلم بسنديهما من طريق أبي هريرة رضي الله عنه.
جميل دكتور سعود، لكن تعظيم السنة كيف يكون ذلك لما أراد أن يعظم سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم؟
تعظيم سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقتضي من الإنسان يحقق عدة أمور يمكن أن أذكر أهمها. أهمها أولا عدم معارضة شيء مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من المعارضات الأربعة السارية في العالم، المسمى مثلا بالمعقول، أو أن يكون المعارضة بالقياس، أو أن تكون المعارضة بما يسمى بالذوق، أو تكون المعارضة بما يسمى بالسياسة مثلا، فإن هذه الأمور الأربعة يجب أن يبتعد عنها عند إرادتنا لتعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل نقبلها وننقاد لها. الأمر الثاني عدم اتهام شيء من أدلة النبي صلى الله عليه وسلم أو أحاديثه صلى الله عليه وسلم بأنها أدلة فاسدة الدلالة أو ناقصتها أو أن غيرها أولى منها أو أن بعضها يمكن أن يعمل به في زمنه صلى الله عليه وسلم، وأما في زمننا الآن لا نعمل بها. هذا كله من عدم تعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث عدم مخالفة هذا النص الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، فلا يخالفها الإنسان لا بلسانه ولا بفعله، ولكنه يرضى بها ويسلم بها على ضوء ما جاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم. هناك يعني أمور أخرى من أوجه تعظيم السنة وأهمية العمل بها كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها مثلا فهمها حق الفهم والحرص على موافقتها في الأقوال والأعمال، وهذا لا ينشأ في الحقيقة إلا عن فهم سليم للنص عن النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن نعلم أن الله جل وعلا لا يعبد إلا بما شرع، ولا يقبل الله سبحانه وتعالى الأعمال إلا بشرطين، أحدهما الإخلاص لله جل وعلا، والآخر أن يكون هذا العمل موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك يقول الله جل وعلا ليبلوكم أيكم أحسن عملا، واشتهرت مقولة الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى أن الله جل وعلا لا يقبل من العمل إلا أخلصه وأصوبه، فقيل له ما أخلصه وأصوبه؟ قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لا يقبله الله جل وعلا، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا فإن الله جل وعلا لا يقبله أيضا، لا يقبله إلا إذا كان خالصا صوابا أي على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كله يدلنا على أهمية فقه السنة ومعرفة مدلولاتها. ومما أثر عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن بعدهم ما جاء عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه في تعظيمه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وعمل بها، في مثل قوله لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، فإني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. ويذكر عن عمرو بن محمد أن أبا معاذ الضرير كان يحدث هارون الرشيد فحدثه بحديث أبي هريرة احتج آدم وموسى، وهو الحديث المشهور في القدر، فقال علي بن جعفر كيف هذا وبين آدم وموسى وما بينهما يعني من الزمان؟ قال فوثب هارون الرشيد وقال يحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعارضه بكيف، فما زال يقول حتى حكت عنه. فرضي الله جل وعلا عن هؤلاء وامثالهم ممن عرفوا أهمية فقه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت أجل في صدورهم وأعظم في قلوبهم من أن يعارضوها بقول أحد من الناس. وهذا في الحقيقة فيه تربية لنا في وجوب التسليم والقضاء بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والعمل به على ضوء ما فهمه الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا.
نعم دكتور سعود، أيضا حجية السنة، هل في ذلك حديث حول هذا الموضوع؟
نعم، حجية السنة لا شك أن المطالع لكتاب الله جل وعلا ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه سوف يجد أن هذه الأدلة الشرعية دلت على أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم حجة بذاتها، وأنها وحي من الله جل وعلا. ومن ذلك ما ورد في قوله سبحانه وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وقوله سبحانه وتعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث المقداد بن معدي كرب، وهو حديث مشهور في هذا الباب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، يعني سنته صلى الله عليه وسلم، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بكتاب الله فما وجدنا في كتاب الله أخذنا به، وما وجدنا في كتاب الله من حلال عملنا به، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. وهذا حديث رواه أبو داود بسند صحيح، وهو دال على أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم حجة قطعية في القرآن. وجاء في حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إلا حق، وأشار بيده إلى فمه. والحديث رواه أبو داود والإمام أحمد والحاكم في أحاديث أخرى كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا في الحقيقة هو ما فهمه سلفنا الصالح رضي الله تعالى عنهم. فكان سعد بن معاذ يقول: ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا إلا عملت به وعلمت أنه حق من الله جل وعلا. في نصوص كثيرة لو أردنا أن نتتبعها من الكتب الحديثية وكتب التاريخ والطبقات ونحو من ذلك فقال بنا المقام، ولكن يكفي كما يقال يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق. فالسنة حجة بذاتها، وهي مصدر أساس من مصادر التشريع الإسلامي. وفي الحقيقة يعني لعل ما تقدم في هذه النقطة فيه كفاية ويبين حجية السنة وأنها حجة بذاتها. وفي الحقيقة أذكر هنا قولا للشوكاني رحمه الله تعالى في كتابه إرشاد الفحول لما تكلم عن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه قال في آخر كلامه على ذلك كلمة جميلة، قال: الحاصل أن ثبوت حجية السنة واستقلالها بتشريع الأحكام ضرورة دينية، ولا يخالف في ذلك إلا من لا حظ له في دين الإسلام.
جميل دكتور سعود، أيضا لو بينتم أهمية الفقه في الحديث.
الفقه في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفيما ورد أيضا من كتاب الله جل وعلا هو من الأهمية لمكان عال. ونحن نعلم الحديث المشهور الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهو حديث رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أيضا يدعو بالفقه في الدين لبعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فجاء عنه في حديث عبد الله بن عباس لما وضع له وضوءه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وهو حديث صحيح رواه البخاري في صحيحه. الفقه في الدين هو الذي يورث العمل الصحيح إذا وجد الإخلاص لله سبحانه وتعالى، ويورث الخشية في القلب، ويظهر أثره على الجوارح في الأقوال والأعمال كلها. وقد أورد أهل العلم بالحديث في علوم الحديث نوعا خاصا بأهمية فقه الحديث في مصنفاتهم في المصطلح. نحن نعلم أنهم إذا ألفوا في المصطلح فإنهم يقسمونه إلى عدة أنواع. من هذه الأنواع التي يعني أثبتوها في كتب المصطلح نوعا يسمى بفقه الحديث. فمثلا أورد الحاكم في معرفة علوم الحديث النوع 20 وعنوان له بقوله فقه الحديث. وساق الرامهرمزي بإسناده في المحدث الفاصل عن علي بن المديني قال: التفقه في معاني الحديث نصف العلم، ومعرفة الرجال نصف العلم. وقال السخاوي مثلا في فتح المغيث بعد الكلام على علوم الحديث المختلفة: وراء الإحاطة بما تقدم الاشتغال بفقه الحديث والتنقيب عما تضمنه من الأحكام والآداب المستنبطة منه. ثم ذكر جملة من العلماء الذين اهتموا بفقه الحديث أو كتبوا فيه شيئا تحليلا واستنباطا للأدلة للأحكام التكليفية عن النبي صلى الله عليه وسلم.
جميل دكتور، هل أوصى أهل العلم بأهمية التفقه في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم؟
نعم، أهل العلم رحمهم الله تعالى انتبهوا لهذا الأمر من قديم، لئلا تفهم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم على غير مراد النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك ما قاله مصعب بن الزبيري عن الإمام مالك رضي الله تعالى عنه ورحمه أنه قال لابن أختيه أبي بكر وإسماعيل بن أبي أويس: أراكما تحدان هذا الشأن، يعني شأن الحديث. قال: نعم. قال: إن أحببتما أن تنتفعا به وينفع الله بكما فتفقها. وهذا ذكره الرامهرمزي في المحدث الفاصل. وعقد الحاكم كما تقدم في معرفة علوم الحديث بابا قال فيه: النوع 20 من علم الحديث معرفة فقه الحديث، إذ هو ثمرة هذه العلوم وبه قوام الشريعة. ثم ذكر جملة من العلماء الذين عرفوا بالجمع بين جمع الحديث والتفقه فيه ونماذج من أفهامهم وشروحهم. وكذلك يعني كما تقدم ذكر جماعة كمحمد بن مسلم الزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري والأوزاعي وغيرهم. ونقل عن سفيان بن عيينة أنه قال: يا أصحاب الحديث تعلموا فقه الحديث لا يقهركم أصحاب الرأي.
حول هذا الموضوع، موضوع فقه السنة، هل ألف العلماء في هذا العلم أيضا مراحل تطوره وأهم المصنفات فيه؟
العلماء رحمهم الله تعالى اهتموا بفقه حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونحن يمكن أن نقسم اهتمامهم بذلك إلى قسمين رئيسيين، ويتمثل أحدهما في تأليف في فقه سنة النبي صلى الله عليه وسلم في القرنين الثاني والثالث، ولهذا ولهذه المدة الزمنية ثلاثة أوجه. الوجه الأول أنه قد ألف جماعة من أهل العلم في فقه الحديث كتبا تمثل فقه أصحابها مرتبة على الكتب والأبواب الفقهية كموطأ الإمام مالك وصحيح البخاري وصحيح مسلم وكتب السنن الأربعة ومصنفي عبد الرزاق بن أبي شيبة ونحو من ذلك. الوجه الثاني كتب غريب الحديث، وهي مؤلفات تدل على توسع حركة الحديث والاهتمام به وبخاصة خلال القرن الثالث الهجري، غريب الحديث لأبي عبيد وغريب الحديث لابن حبيب وغيرهما. والوجه الثالث كتب في جمع الأحاديث على حسب موضوعاتها، فتجمع فيها الأحاديث الواردة في الموضوع الواحد، وهذا المنهج يعين على جمع أحاديث موضوع واحد في مكان واحد، ويعين على فهم فقهها لاجتماع ألفاظها، ويعين على الاستنباط منها كمؤلفات ابن أبي الدنيا ومثل ما روي في الحوض والكوثر لبقي بن مخلد، وما جاء في البدع والنهي عنها لابن وضاح وغير ذلك. ثم إن التأليف في القرن الرابع والخامس وما بعدهما تطور نسبيا وفي اتجاه شرح بعض كتب المتقدمين الذين جمعوا فيها سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتأصيل أحكامها وربط الفقه بها، ومن ذلك كتاب توجيه حديث الموطأ للطليطلي مثلا المتوفى سنة 41 و300. ظهر خلال هذه المدة وما بعدها منهج الفقه المقارن في شرح أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك منتهجه الأصيلي في كتابه الدلائل على أمهات المسائل. وكان الأصيلي على العلم لا يرى من خلى علمه من الحديث فقيها بحال، وكان يجمع في كلامه بين الفقه والدليل. ظهرت في القرن الخامس وما بعده شروح مهمة كبعض شروح صحيح البخاري كتاب النصيحة في شرح البخاري للداودي المتوفى سنة 2400، والتصحيح في اختصار الصحيح المعروف بشرح صحيح البخاري للمهلب بن أبي صفرة، والتمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد والاستذكار لهما للحافظ بن عبد البر وغير ذلك كثير. في أواخر القرن السابع خف الاشتغال بفقه الحديث قليلا، واشتغل كثير من أهل العلم بالاختصار والتعليق وما شابه ذلك، ثم جاء بعض العلماء رحمهم الله تعالى فتوسعوا في شرح الأحاديث، كما حصل مثلا من ابن أبي جمرة في كتابه بهجة النفوس وتحليتها بمعرفة ما لها وما عليها، وهو شرح لمختصره على صحيح مسلم. وكذلك ما وجد بعد ذلك من بعض الشروح المهمة كشرح النووي على مسلم وفتح الباري لابن حجر وعمدة القاري للعيني ونحو ذلك من الكتب المهمة التي شرحت فيها بعض الكتب الستة.
ذكرت دكتور صعود القرن السابع ضعف في تاريخ القلب، مع أنه عصر العلم والعلماء كما يقال،
ولا شك أنه عصر للعلم والعلماء، لكنه في هذه الناحية قل تأليف العلماء رحمهم الله تعالى فيما يتعلق بخدمة فقه النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم.
السبب، هل هناك سبب معين؟
ليس هناك سببا معينا، ولكن أكثر العلماء يعني في هذا الجانب في هذه الحقبة لما ننظر يعني في تراجم العلماء نجدهم أنهم قد اعتمدوا منهجا يتمثل في الاختصار أو التعليق أو الشروح الغير المتوسعة ونحو من ذلك. ثم إنها فترة زمنية أو مدة زمنية صح التعبير ليست طويلة، ثم جاءت بعد ذلك شروح مهمة جدا كشرح الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى لصحيح البخاري.
أيضا هل هناك شروح أخرى ظهرت لكتب الحديث؟
نعم، هناك في الحقيقة يعني لو نظرنا نظرة شمولية لاهتمام العلماء رحمهم الله تعالى بشروح كتب الحديث لوجدنا أنهم قد شرحوا عددا كبيرا من المتون التي جمعت فيها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولضيق الوقت فإني سوف أكتفي ببعض أو بالتنبيه على بعض كتب الشروح التي اعتنت بالكتب الستة على وجه التحديد. فمثلا صحيح البخاري تزيد شروحه تزيد على 70 شرحا كما قرره جماعة من أهل العلم، وكما هو معلوم عند المشتغلين بعلم الحديث، ومنها مثلا فتح الباري لابن حجر وعمدة القاري العيني وإرشاد الساري القسطلاني، صحيح مسلم شروح كثيرة جدا ولا سيما عند علماء المغرب، ومنها مثلا المعلم للمازري وإكمال المعلم للقاضي عياض والمنهاج للنووي وغير ذلك من الشروح التي تقارب في العدد شروح صحيح البخاري. يأتي من السنن في المقدمة سنن أبي داود، وقد اعتنى العلماء بهذا الكتاب كما اعتنوا بغيره من الكتب الستة، وعنايتهم به فاقت غيرهم من السنن وبخاصة عند المشتغلين بالفقه، فشرحوه وعلقوا عليه، ومن ذلك معالم السنن الخطابي وعون المعبود العظيم آبادي وبذل مجهود للسهارنفوري وغيرها. جامع الترمذي مثلا له شروح متعددة من ضمنها عارضة الأحوذي لابن العربي وشرح العراقي وتحفة الأحوذي للمبارك فوري. سنن ابن ماجه له شروح متعددة أيضا وتعليقات، منها زهر الرضا للسيوطي والاستندي حاشية عليه، وللبهكلي شرح سماه بسيرة اليسرى شرح المجتبى من السنن الكبرى. سنن ابن ماجه مثلا عليه تعليقات للسيوطي والاستندي، وأدرجت من ضمن بعض الطبعات لهذا الكتاب المهم، وله بعض الشروح التي لم تصل إلينا بعد بالتعليقات كتعليق حسن بن العجمي رحمه الله تعالى. مثلا من الشروح التي وجد فيها كثير من الفقه الشروح التي اعتنت بموطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى، وموطأ الإمام مالك له أهمية عند المحدثين، حتى إن رزين الشرقطي وابن الأثير قد عدوه سادس الكتب الستة، ومن أهم شروحه هي التمهيد والاستذكار كلاهما الحافظ بن عبد البر رحمه الله تعالى.
رحمه الله جميعا. إلى هنا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية حلقتنا، وقد تحدثنا في هذه الحلقة ببيان فقه السنة وأهمية الفقه في الحديث وأيضا المؤلفات في فقه الحديث. نشكر ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور سعود بن عيد الصاعدي الأستاذ المشارك في الجامعة الإسلامية، فشكر الله لكم، كما نشكركم مستمعينا الكرام على طيب المتابعة والاستماع. حتى الملتقى بكم في لقاء آخر قادم، أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الرحمة المهدى محمد صلى الله عليه وسلم إمام الأنبياء وخاتمهم.
يأتيكم هذا البرنامج بالتعاون مع الجمعية العلمية السعودية للسنة وعلومها. أعد البرنامج وقدمه أحمد بن عبد الله الشدي.
إخراج سامر بن عبد العزيز المبدل.